الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في الدرس 52 من دروس شرح موطأ الإمام مالك. وصلنا إلى جامع الهجر بسنده المتصلة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال عن صدقة ابن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله ابن عمر وقد ظفر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة منفردة. فقال له عبد الله ابن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. هذا القران الذي ذهب إليه بعض العلم كالأحناف لأفضليته، يعني اختلف الأئمة الأربعة في أفضلية القران أم التمتع أم الإفراد. فالنبي حج قارنا، فبعضهم قدم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران، يعني أن يبقى بإحرامه لا يحل من إحرامه، يعتبر يبقى بإحرامه إلى أن تنتهي المناسك في يوم النحر فيحل له كل شيء للنساء. وبعضهم قدم ما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التمتع لكنه ساق الهدي هكذا يعني، فكان يذهب إلى القران. فقال اليماني قد كان ذلك، قال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهدي، بين الحلقة والتقصير ما تطاير من رأسك وأهدي، أحلق أو قصر. فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه. فقالت له ما هديه؟ طبعا هنا قال هديه عم، يعني الهدي عندنا هو الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن اللي هو الخروف الشات يعني. فعندما قال هديه أراد أن يجعل الأمر لها، يعني هو يذبح شات لكن تأمل أن تأتي بالأعلى اللي هو الإبل ولم يذكر الأدنى اللي هو الشات، فكله جائز يعني، كله جائز في الهدي. فعادت فقالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاتا لكان أحب إلي من أن أصوم. زين، اللي ما عنده طبعا هدي يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قروني رأسها، تأخذ كما قلنا على قدري أرملة، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها، تذبح هديها ثم تحلق، تأخذ شيئا من قدر الأرملة هكذا من شعرها. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة، يعني الرجل بدنة والمرأة بدنة. وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحر في حج وهو مهل بعمرة، فهو أهل بعمرة وذبح وأرسل الهدي، هل يجوز أن نرسل الهدي دون أن نحج أو أن نعتمر؟ يجوز. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع، أرسل معه الهدي. زين، فقال هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج، يعني يكون في يوم النحر، في يوم النحر ويحل هو من عمرته. قال مالك في الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، لأن قتل الصيد زين كما قال تعالى هدي بالغ الكعبة. أو يجب عليه هدي في غير ذلك، يعني أين قال هديه لا يكون إلا بمكة. مكة ممنوعة من الصرف لعلتين، شو ممنوعة من الصرف؟ نقول بمكة لا تنون ولا تكسر للعلمية، لأن علم على مكان، وللتأنيث كما قال الله تبارك وتعالى هدي بالغ الكعبة. وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة، يعني احنا قلنا قد يكون العدل ما يعدله من الصيام أو صدقة، كل شرحناه احنا في دروس سابقة. زين، فهل يشترط أن يكون في مكة؟ قال فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله، يعني يقتل قتلا ويقومه، فإما أن يصوم أو يتصدق بقدر قيمته على شرح اللي شرحناه سابقا، يعني قالوا أينما أراد أن يفعله فعله. قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا. حسين بن علي خرج مع عثمان بن عفان وما كان معه علي بن طالب، طبعا هذا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فتمرض بالسقيا مكان بين المدينة ومكة، فقام عليه عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابن عمه حتى إذا خاف الفوات خرج، خاف أن يفوته عرفا، خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما المدينة، لأن أسماء بنت عميس تزوجها بعد جعفر أو بكر الصديق، وجاءت بمحمد، ومحمد هذا رباه علي بن أبي طالب وكان بمثابة وزير الدفاع لسيدنا علي بن أبي طالب، يعني كان يقاتل مع سيدنا علي بن أبي طالب. تخيلوا اللي يتكلمون على الصحابة وعلى بكر الصديق، وهذه الأواصر وهذه كلها يعني موجودة تاريخيا، موجودة وثابتة. فمحمد ابن أبي بكر الصديق هو كان صغيرا ورباه علي بن طالب، علي بن طالب تزوج أسماء بعد أبي بكر الصديق، أسماء ما شاء الله يعني ولودة، تزوجت جعفر ثم أبي بكر الصديق ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. زين، فذهب ويعني أرسل إليهم الخبر وكان في المدينة، فقدم عليه أي على الحسين، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، كان مريض والمرض في رأسه، فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا، يعني كان محصر ما يستطيع أن يصل، هذا يسموه الإحصار بالمرض. الإحصار شو المحصر؟ المنع من الحج، الإحصار به المرض، طبعا المحصر بمرض زين يعني يحل بعمرة، يحل بإيش؟ بعمرة. قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره إلى مكة. قال باب الوقف بعرفة والمزدلفة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نعم، قال عرفة كلها موقف، عرفة ولا عرفة، عرفة أيضا ممنوعة من الصرف للعلمية، العلم على مكان عرفة، والتأنيث زين عرفة تأنيث لفظي. قال كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، عرنة بطن عرنة يعني في كتاب موجة الثجاج تقريبا الجزء الثاني جعل صورة لهذا مكان يعني قريب عن المناسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل فيها، يعني ليست من عرفة، هي ليست من إيش؟ من عرفة. لا طبعا كلها محاطة ومعروفة يعني هذا حدود عرفة زين وواضحة كوضوح الشمس في كبد السماء. قال والمزدلفة كلها موقف، لأن احنا بعد العرفة ونذهب إلى مزدلفة. وارتفعوا عن بطن محسر، هذا أيضا وادي يعني في المناسك بين المزدلفة ومنى. فبعد أن تذهبوا من عرفة إلى مزدلفة تعدوا عن هذا، هذا لما دخل أبرهة وقيل أنه حسر ومنع، فكان مكانا ملعونا. وهذا بفائدة النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في الأردن في مكان عذاب قوم صالح أمرهم إيش؟ أن يخرجوا يعني يسرعوا به الخروج. وهنا قال ارتفعوا عن بطني محسر، في دلالة على أنه على المسلم أن يجتنب الأماكن الملعونة، الأماكن التي عصي الله فيها. يعني مثلا أنت تجلس مع أناس في أماكن مثلا فيها معصية، يجب أن إيش؟ أن تخرج من هذا المكان إلا إذا كنت مضطرا، فهذا بحث آخر. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فالرفث إصابة النساء والله أعلم. الرفث هي لفظة عامة تدل على كل كلمة سيئة وكل فعل سيء، وقد يأتي إلى الجماع وإتيان النساء وهي لفظة عامة، لكن هنا قال إصابة النساء يعني إتيان النساء والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث إنها الجماع، فأراد به الجماع، وفسر الآية بالآية، هذا تفسير الآية بالآية، فسر الآية بالآية هكذا يعني سدل بأن الرفث هنا الجماع. نعم، وهنا طبعا رفث يدل على الجماع على غيره، فالذي في الحج يمتنع عن الكلام السيء البذيء وعن إتيان المرأة وإلى آخره. زين، قال والفسوق الذبح للأنصاب والله أعلم. والفسوق كلمة عامة، وهنا ذهب إلى أنها الذبح للأنصاب. قال الله تبارك وتعالى أو فسقا أهل لغير الله به، لاحظ فسر الآية بالآية، أو فسقا أهل لغير الله به، قال لك فسقا أهل لغير الله به أي الذبح للأنصاب، فسر هذه بهذه. قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقوزحة. وقال في الزرقاني المتوفى سنة 1122 للهجرة وهو عالم كبير قد شرح الموطأ شرحا جميلا موسعا، قال بأن القاف مفتوحة بقزحة، ورأيتها بضم القاف وهو أثبت فتح القاف. نعم، إذن بقزحة كما وجودها أو قزحة كما فسرها الزرقاني. قالت وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى لكل أمة جعلنا مسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. نعم، فهذا الجدال في الحج يعني كانوا يتجادلون هكذا، فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك فيما نرى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. باب وقوف الرجل بعرفة وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. سئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر. لاحظ يعني هذا الفقه النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ما يفعل الحاج ألا تطوفي. شي دل يدل على أن جميع المناسك تجوز بغير طهارة عدا الطواف، فهنا فسرها هكذا. ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، وفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. يعني قد أنت مثلا ينقض وضوءك زين، أو تكون جنبا، يعني بعض الأقوال يقول لك حتى لو كنت جنبا أجنبت مثلا، أو أنت مثلا مثلا كنت محتلما ولم تدري بنفسك وسعيت، سعيك صحيح لا غبار عليه. زين، وسئل مالك عن على خلاف ذكرنا احنا في كتاب موج الثجاج، وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا، فقال بل يقف راكبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، لكن هذا يشق يعني لو كل إنسان يقف راكب يحتاج لنا إيش؟ يحتاج لنا دولة كاملة، لأنه مكان ضيق والأعداد كبيرة. أدرك. قال إلا أن يكون به أو بدابته علة، فالله أعذر بالعذر. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. قال يشلح بعرفة، ما قال بعرفتي، يا ممنوع من الصرف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ابن عمر كان يقول من لم يقف في عرفة من ليل المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. تحضون التوحنة، احنا لما نقف بعد الزوال في عرفة إلى المغرب، بعد المغرب يعني عند الغروب ايش نذهب؟ نذهب إلى مزدلفة قريب على عرفة، ونبيت بمزدلفة، ثم بعد ذلك يوم النحر نأتي في مناسك الرمي والذبح وحلق الرأس أو تقصيره. شوف لاحظ، قد في بعض الأحيان إنسان مغمى عليه مريض ما استطاع أن يدخل في عرفة، لكن استطاع قبل الفجر، يعني قبل أن يأتي الفجر، يعني احنا نتكلم عن يوم التاسع زين، فقبل أن يطلع الفجر استطاع أن يدخل في عرفة حج صحيح. هذا لا يتعمده، لا يتعمده الحاج، لكن احنا نتكلم عن ضرورة، عن انه مريض، عن انه طائرته تأخرت، اذا قبل الفجر دخل عرفة قبل الفجر يوم التاسع، انتبه التاسع العاشر، التاسع الايش العاشر قبل الفجر فحجه صحيح، دخل عرفة، بعد الفجر انتهى الامر، انتهى الامر، فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة بالليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. زين، وهذا قول أبي حنيفة، ويعني ذهبوا لذلك. زين، قال وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال من أدركه الفجر من الليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة بالليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج كما تكلمنا آنفا. قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق. شخص طبعا تعرفون أنتوا أنه العبد لا يحج إلا بإذن سيده، لأنه زين موكل بخدمة سيده، فما يحج إلا إذن سيدي ولو حج، فلا تسقط زين حجة الإسلام كالصغير، يعني الصغير إذا حج عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، كذا العبد. نتكلم عن مسألة فقهية، أنه يعتق في الموقف بعرفة، قال لك لا يجزي عنه من حجة الإسلام، عليه أن يحج حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم ما أحرم، يعني هو اعتق سيده في عرفة ولم يكن محرما، فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة، يحرم ثم يقف بعرفة، يعني يذهب إلى أدنى الحل. زين، الإحرام يا أخوان يجب أن يشرك تب هذه فادة نفيسة حتى تعرف شو معنى الإحرام بين الحل والحرم. شنو الحل والحرم؟ مكة محاطة بمنطقة طبعا تقريبا 7 كيلوات أو هكذا يعني هي محددة زين من جميع الاتجاهات. هذه المنطقة تسمى حرم كلها حرم مكي زين اللي هي تابعة إلى مكة. خارجها يسمى الحل كالتنعيم اللي في مسجد عائشة كالحديبية كالجعرانة إلى آخره أو جعرانة تجيد كلامه صحيح إلى آخره وضحت. فيجب أن يجمع بين تبافادة نفيسة حل وحرم يعني يكون في الحل ويدخل الحرم هكذا زين. إذن فعل ذلك أجزى عنه وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذ لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الشفج من ليلة المزدلفة ويكون على عبده حجة الإسلام يقضيها يعني لا تجزي عن حجة الإسلام. باب تقديم النساء والصبيان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس يعني بعد أن تشرق الشمس. وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وكما قال محمد بن حسن الشيباني قال وقال به أبو حنيفة والعامة من فقهائنا زين يعني الضعفاء الصغار زين بالرمي احنا منبات بمزدلفة 9/10 زين 9 من ذي الحجة على 10. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء زين كالصغار والمرضى أن يذهبوا إلى زين الرمي ويربوا بعد أن تشرق الشمس يعني يصلوا الفجر وتشرق الشمس ويبدو بالرمي يعني كما قال محمد حسن الشيباني قال يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس حتى إيش حتى لا يتضرروا بالازدحام لأن عندنا قاعدة مهمة جدا وهي الضرر يزال. هذه قاعدة فقهية عامة كبيرة جدا تندرج تحتها مئات المسائل الفقهية الضرر يزال زين. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنتي أبي بكر من بغلس بغلس اللي هو يعني يبدي الفجر يتشقق والنهار يتضح شيء يسير يسير غلس زين غلس عفوا غير الإصفار الإصفار هذا الذي يكون زين بغلس اللي هو قبل الإصفار. قالت فقلت لها لأن الأحناف يتأخرون حتى تسفر الشمس من الإصفار والغلس قبله قبله. قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس. فقالت قد كنا نصنع ذلك من مع من هو خير منك زين. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها طبعا هذا استدل به العلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر يذهبون قبل ما يصير الزحام ينتظرون شروق الشمس ثم يرمون حتى لا يتضرروا بالازدحام. الآن طبعا رتبت وكلها لكن لو كان هناك مريض أو كذا لا بس أن يخرج ويرمي. قالوا حدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر يعني اللي يرمي فرميه صحيح زين. وعن مالك عن هشام عروة أن فاطمة بنت المنذري أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهن الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير إلى منى ولا تقف كما ذكرنا قبل قليل. باب السير في الدفعة. قال حدثني الدفعة زين. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام عروة عن أبي أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير. طبعا أسامة بن زيد من المقلين في الرواية مع أنه صحابي جليل وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صغار الصحابة لكن قليل الرواية رواياته قليلة جدا يعني. أي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا وكان يجلسه مع الحسن الحسين في عجري كان يحبه حبا شديدا يعني حتى أنه أمره وهو صغير قيل عمره 16 وقيل 17 و18 هكذا على كبار الصحابة. هذا الجيش الذي ذهبه أسامة بن زيد وأبو بكر الصديق سير هذا الجيش وجعل أسامة على كبار الصحابة يدل على يعني فضله الكبير. وأعجب يعني أنه ليس له يعني عجب من أمرين. الأمر الأول أنه مقل في الرواية مقل في الرواية. الأمر الثاني أنه يعني ما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه هذا الشيء يعني بصراحة أستغربه. وقد يعني يوجد سبب غير معلوم لكن لم أطلع عليه زي أنه ما قدم في الولايات وفي الخلافات وفي الإمارة غير إمارة أبي بكر الصديق له كما ذكرنا. المهم قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. قال كان يسير العنق فإذا وجد فرجة نص. يسير العنق يعني بين الإبطاء والإسراء. يسير العنق بين الإبطاء المتوسط زين. فنص يعني شلون عندنا احنا نص. احنا عندنا من العراق يقول لك هذا ايش بيه نص زين. نص بالنص مثل الواحد من يقوم قومة واحدة يسموه نصا. نحن اللهجة العراقية طبعا فيها من الفصحى الشيء الكثير جدا وكثير من العراقيين لا يعرفون ذلك زين. نص نقول احنا نقول هكذا يعني هكذا يعني التحريك حتى يستخرج اقصى سير الناقة زين اقصى شيء وغايته زين. يعني يقوم يعني شلون يسير بين الشدة والبطء ثم إذا وجد نص يعني يسرع شيئا حتى إيش وكان على دابته. نعم صلى الله عليه وآله زين. قال مالك قال هشام والنص شيء فوق العنق زين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته يعني الخطيب هذا اللي يكون كردستان زين. بعضهم يستغرب يقول يتكلم يقول ويلعب في خشمه. خشم هاي لهجة عراقية هو الأنف خشم أنف زين. يقول كسر خيشومه وضرب خيشومه فخشم هذا الفصحى هذا هاي لهجة عراقية زين. ما أعرف باقي البلدان ماذا يسمون الأنف. أين قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. قلنا احنا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الدخول عنه وتكلمنا عليه. وما جاء في النحر في الحج قالوا حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى. إن شاء الله دقيقتين ونقف. هذا المنحر وكل من منحر. وقال في العمرة هذا منحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر. وعن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن تلميذة عائشة أن سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. ليش؟ لأنه حتى يتمتع. هذه فيها فائدة أنه يكون الحج يسيرا. الآن لا أعلم من يحج قارنا يعني أنا لا أعلم قد يوجد لكن لا أعلم في مشقة كبيرة، إنه يعتمر ويبقى في إحرامه إلى يوم الثامن يوم التروية، يعني مشقة كبيرة جدا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ولولا أنه ساق الهدي كما أخبره صلى الله عليه وسلم لتمتع. بعضهم رفض طبعا، ورفض يعني امتناعا، يعني أحب أن يتمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أراد لهم الخير، لأنه فائدة مهمة جدا، ليس في الشدة في بعض الأحيان خير، يعني لا أظن أنه تمشدد على نفسك زين أنه يعني حتقرب إلى الله أكثر زين. فالله يحب أن تؤتى الخصم، والله يحب التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أمر فيه مشقة إلا كان ييسر على الناس، كان ييسر على الناس هكذا. فيعني أراد لهم التمتع باب التيسير لهم. قالت عائشة ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث القاسم بن محمد، فقال أتتك والله بالحديث على وجهي. شاف واحد متأخذ الحديث من المحدث بدون واسطة على وجهه، زين يعني أنت تقول حدثني أبو عبد الله الحياري كذا كذا، وتلميذك يسمعها مني، فشي يقول لك شيخك؟ يقول لك أتيت بالحديث على أصله، يعني من الأصل زين هكذا. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي يجعل على رأسه العسل أو شيء مثل شاف الجل لما تخلع الرأس شون يابس الرأس حتى لا يعني يكون في مشقة، فيلبده بالعسل زين، يلبده بالعسل، وهذا في فائدة مهمة جدا، يعني تلبيد العسل، تلبيد رأس العسل في فائدة، أنه بعض الزيوت التي توضع على الرأس لا بأس بها زين، حتى وإن كان فيها جرم زين، قياسا على التلبيد، لأن التلبيد هو وضع العسل على الرأس، الرأس يابس ويتكتل زين، فهذا التلبيد. وقلدت هدي التخليد زين، يضع قلادة زين كما قلنا في الهدي، فلا أحل حتى أنحر. وباب العمل في النحر. قال عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد هذا محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده، طبعا 100 من الإبل النبي نحر بعضها والباقي نحرها علي رضي الله عنه عنه وارضى. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، يعني يجعل قلادة نعلين ويشعرها كما قلنا احنا في درس سابق من سنامها، حتى يعني يضربها كذا حتى يعني يسيل من الدم، حتى يعرف الناس بأنها من الهدي، كان أبو حنيفة لا يرى ذلك، يعني يقول هذا فيه أذية يعني. ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء زين. قال حدثنا عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. شو يعني قياما؟ شو يعني بدنه قياما؟ يعني يقيد إحدى قدميها زين، ويترك ثلاثة حتى إيش؟ حتى يستطيع أن يذبحها. قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هدية، يعني ينحر هدية ثم يحلق رأسه هكذا السنة، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر من يوم النحر، يعني قبل الفجر من يوم النحر ما يصير، يعني عندك إحنا رمي بعد شروق الشمس ثم ينحر، ثم إيش بعد أن ينحر يحلق رأسه، فإذا حلق رأسه يوم العاشر حل له كل شيء إلا النساء. إذا ذهب ذلك بعد ذلك إلى الإفاضة طواف الإفاضة زين حله كل شيء حتى النساء زين. قال وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر، يعني أكو مناسك قبل النحر. نأخذ دقيقة واحدة ونحن تأخرنا بس دقيقة واحدة لأن الكتاب اللي نخلصه. باب الحلاقي. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين. قال رسول الله: قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا: المقصرين. رسول الله قال: قال والمقصرين. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بيته وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه آخر شيء كل حلق. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ثم صرف لم يقرب البيت. قال مالك: التفثوا حلاق الشعر. التفثوا إيش؟ حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع والحلاق منى أحب. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ بشعره حتى ينحر هديا إذ كان معه ولا يحل بشيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نقف في الأوقات التقصير. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.